بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في برنامج الأخيار، نعيش مع أهل القرآن ونتعرف إليهم، نحبهم ونقتدي بهم، معتبرين أن من واجبنا أن نفعل ذلك، فحقهم علينا كبير وفضلهم علينا عظيم، فهم من حمل إلينا هذا الكتاب الكريم الذي تحيا قلوبنا به وتنعم عقولنا بالاستماع إليه، يهدينا ويرشدنا ويذكرنا ويبصرنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نتعرف إلى المقرئين والحفظة من الصحابة وإلى من روى عنهم وأصحاب القراءات المتواترة، ونتعرف إلى أهل التفسير، مع أننا نعلم أن من سار في هذه المسيرة كثر، لكننا نتعرف إلى بعضهم، سائلين الله تعالى أن يجعلنا على طريقهم في خدمة القرآن الكريم، وأن يحشرنا معهم في زمرة أهل القرآن، إنه سميع قريب. ضيفنا لهذه الحلقة أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة الدوسي اليماني، هو من اليمن، وأرجح الأقوال في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر، ومن كناه بأبي هريرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلاعب هرة أو يكثر من مصاحبتها، فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب. أمه أيضا صحابية. يروي أبو هريرة قصة فيقول: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. فقال له، يعني من سمع هذه الجملة، وما علمك بذلك؟ قال: إن أمي كانت مشركة، وكنت أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله وأنا أبكي، فأخبرته وسألته أن يدعو لها، فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت أعدو أبشرها، فأتيت فإذا الباب مجاف، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت حسي، فقالت: كما أنت. ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقلت: أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إليهما. فهل نحب أبا هريرة رضي الله عنه؟ إذا كنا نحبه فنحن إن شاء الله من المؤمنين. أبو هريرة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، وبالتالي فقد صحب النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين. ويعني يقول وهو قادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شوقه إلى لقائه، وهو في الطريق يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دار الكفر نجت. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، ولم يلحقه أحد في كثرة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه كثير أيضا من الصحابة والتابعين، وكان من أحفظ الصحابة رضي الله عنه. قال الشافعي رضي الله عنه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. طبعا كان حفظ أبي هريرة يعني الخارق من معجزات النبوة صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أبو هريرة يقول: لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديثه مني، ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني عنه، إلا كان من عبد الله ابن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. ذات يوم يقول أبو هريرة: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله. طبعا هم سبقوه، المهاجرون والأنصار سبقوه بسنوات في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أهل الصفة، ألزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه يوما: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. إذن ما حصله أبو هريرة رضي الله عنه من السبق في رواية الحديث، ومن كونه الأول في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بتضحيته وتفرغه وتصميمه على هذا الأمر ليخدم هذا الدين رحمه الله رحمة واسعة. يقول نافع أحد القراء: كنت مع ابن عمر في جنازة أبي هريرة، فبقي يكثر الترحم علي ويقول: كان ممن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. كان أيضا كان يكثر من تحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أحدهم: رأيت أبا هريرة يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما ويقول: حدثنا أبو القاسم الصادق المصدوق، فلا يزال يحدث حتى يسمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام فيجلس. وأقبل عليه ذات يوم الخليفة مروان مغضبا وقال: يا أبا هريرة، إن الناس قد قالوا عنك أنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قدمت إليه قبل وفاته بيسير. فقال أبو هريرة: قدمت والله ورسول الله بخيبر، وأنا يومئذ قد زدت على 30 سنوات، وأقمت معه حتى توفي صلى الله عليه وسلم، أدور معه في بيوت نسائه، وأخدمه وأغزو وأحج معه وأصلي خلفه، فكنت والله أعلم الناس بحديثه. وجاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: يا أبا محمد، أرأيت هذا اليماني، يعني أبو هريرة، أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم؟ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم، أم هو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ قال: أما أن يكون سمع ما لم نسمع فلا أشك، سأحدثك عن ذلك. إنا كنا أهل بيوتات وغنم وعمل، كنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، وكان أبو هريرة مسكينا ضيفا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يده مع يده، فلا نشك أنه سمع ما لم نسمع، ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وقيل لابن عمر: هل تنكر مما يحدث به أبو هريرة شيئا؟ فقال: لا، ولكنه كان يحفظ ونسينا. وسيدنا ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه كان يتأدب مع أبي هريرة، فإذا سئل عن مسألة يقول: أفتي يا أبا هريرة. إذن ضيفنا في هذه الحلقة أبو هريرة رضي الله عنه، أكثر من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من وعى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله إلى المسلمين، وكان يسمع من الصحابة رضوان الله عليهم ويتعلم منهم ما قد فاته سابقا، حتى أصبح المرجع لما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم مجددا لنعيش وإياكم مع أهل القرآن الأخيار، مع أبي هريرة رضي الله عنه. من المواقف التي حصلت أن رجلا دخل على معاوية فقال: مررت بالمدينة فإذا أبو هريرة جالس في المسجد حوله حلقة يحدثهم، فقال: حدثني خليلي أبو القاسم، ثم استعبر فبكى، ثم عاد فقال: حدثني خليلي نبي الله أبو القاسم، ثم استعبر فبكى، ثم قام. كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني وأنا أؤخر فيما بين منزل عائشة والمنبر مغشيا علي من الجوع، فيمر الرجل فيجلس على صدري فأرفع رأسي فأقول: ليس الذي ترى إنما هو الجوع، كان يظنه من يراه مصروعا فيجلس فوقه ليرقيه. ويروي رضي الله عنه يقول: والله إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت على طريقهم. فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، فمر عمر، فكذلك حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي من الجوع، فقال أبو هريرة: قلت لبيك يا رسول الله، فدخلت معه البيت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين لكم هذا؟ قيل: أرسل به إليك فلان. فقال: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. أهل الصفة مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يجلسون في المسجد النبوي يذكرون الله تعالى. انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يصب منها شيئا، فقد كان إذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها، فساءني إرساله إلي، فقلت: كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، وما هذا اللبن في أهل الصفة، يعني إيش بيكفيهم، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. فأتيتهم فأقبلوا مجيبين، فلما جلسوا قال: خذ يا أبا هريرة فأعطهم. فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى أتيت على جميعهم وناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلي مبتسما وقال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاشرب. فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا. فأخذ فشرب من الفضلة صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف عن أبي هريرة قال: خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فوجدت نفرا، فقالوا: ما أخرجك؟ قلت: الجوع. فقالوا: ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فأخبرناه، فدعا بطبق فيه تمر، فأعطى كل رجل منا تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فإنهما ستزيانكم يومكم هذا. فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. فقال: يا أبا هريرة، لما رفعتها؟ قلت: لأمي. قال: كلها فسنعطيك لها تمرتين. رضي الله عنه بارا بأمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر هذا الموقف له. صلى بالناس يوما، فلما سلم رفع صوته فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة إماما بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله. كيف أصبح إماما؟ إنه بالعلم والتعلم وبتفوقه في هذا العلم، فالتفوق في العلم والتعلم يرفع الإنسان درجات في الدنيا والآخرة. من أقواله رضي الله عنه قال: درهم يكون من هذا، وكأنه يمسح العرق عن جبينه، أتصدق به أحب إلي من 100,000 و100,000 و100,000 من ماء فلان. درهم يكون من هذا، من عرق جبينه، أتصدق به أحب إلي من 100,000 و100,000 و100,000 من مال فلان. ويقول رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. دعونا نقولها خالصة من نفوسنا لا إله إلا الله حتى نكون أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقرآن الكريم، عرضه على أبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ الصحابة، فتلا عليه القرآن الكريم، ومات هذا الصحابي سنة 59 للهجرة وله 78 سنة، وبكى في مرضه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقبل إلى الله تعالى وهو يخاف عذابه وهو يرجو رحمته، وصلى على أبي هريرة عندما توفي الأمير الوليد بن عتبة وشيعه ابن عمر ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أيها الإخوة نترككم، وقد سمعنا عن صحابي جليل كان من الأوائل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظه وعلمه، في نقله لدين الله عز وجل، في إخلاصه وفي إقباله إلى الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.